بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: فالرفث كناية عن الجماع. قال ابن عباس: إن الله حيي كريم يكني كلما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث فإنما عنا به الجماع. وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء، أي أبيح لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. حلاب بمعنى أبيح. هن لباس لكم أي سكن لكم، وأنتم لباس لهن أي سكن لهن. دليل قوله تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقيل: لا يسكن شيء إلى شيء كسكون أحد الزوجين للآخر. وقيل: سمي كل واحد من الزوجين لباسا لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد حتى يصير كل منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه. وقال الربيع بن أنس: هن فراش لكم. وقيل: اللباس اسم لما يواري الشيء، فيجوز أن يكون كل واحد منهما سترا لصاحبه عما لا يحل، كما جاء في الحديث: من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه. لكن لفظ آخر فيه أنه أنها شطر الدين، فليتق الله في الشطر الآخر. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونونها وتظلمونها بالمجامعة بعد العشاء، لأنه كان محرما في ابتداء الأمر. قال البراء: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء كله، يعني كل الشهر، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. حديث: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني عند الطبراني، من حديث أنس صحيح. فتاب عليكم تجاوز عنكم وعفى عنكم محى ذنوبكم، فالآن باشرهن أي جامعهن حلالا، سميت المجامعة مباشرة لملاصقة بشرة كل واحد منهما صاحبه، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي فاطلبوا ما قضى الله لكم، وقيل ما كتب الله لكم في اللوح المحفوظ يعني الولد، قاله أكثر المفسرين. قال مجاهد ابتغوا الولد إن لم تلد هذه فهذه، وقال قتادة وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح المحفوظ، وقال معاذ بن جبل وابتغوا ما كتب الله لكم يعني ليلة القدر. هذا بعيد. كان في أول الأمر لا يجوز أن يقرب الرجل أهله حتى في ليل رمضان، النهار والليل، ثم أبيح في الليل. وكلوا واشربوا يعني في ليالي الصوم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني بياض النهار، بياض النهار من سواد الليل، سمي خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدا كالخيط. ثم أتم الصيام إلى الليل، فالصائم يحرم عليه الطعام والشراب بطلوع الفجر الصادق ويمتد إلى غروب الشمس، وإذا غربت حصل الفطر. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، العكوف هو الإقامة على الشيء، والاعتكاف في الشرع، والإقامة في المسجد على عبادة الله وهو سنة، لا يجوز في غير المسجد ويجوز في جميع المساجد، تلك حدود الله. وأما حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فالمرض به أكمل وأفضل. تلك حدود الله يعني تلك الأحكام التي ذكرها في الصيام والاعتكاف حدود الله، أي ما منع الله عنها. قال السدي شروط الله، قال شعر بن حوشب فرائض الله، وأصل الحد في اللغة المنع، ومنه يقال للبواب حداد لأنه يمنع الناس من الدخول، وحدود الله ما يمنع الناس من مخالفتها. فلا تقربوها، فلا تأتوها، كذلك هكذا يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لكي يتقوها فينجوا من العذاب. نسخ من الأشد إلى الأخف. من نام قبل المغرب فإنه يبقى صائما إلى اليوم الثاني ويواصل صومه، وهكذا الليل كان ممنوعا عليهم النساء فيه ثم أباحه الله. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، أي من غير الوجه الذي أباحه الله. وأصل الباطل الشيء الذاهب، والأكل بالباطل أنواع، قد يكون بطريق الغصب والنهب، قد يكون بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني ونحوهما، وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة. الطرق المحرمة كلها أكل للمال بالباطل. وتدلوا بها إلى الحكام، أي تلقوا أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحكام. وأصل الإدلاء إرسال الدلو وإلقاؤه في البئر، يقال أدلى دلوه إذا أرسله، ودلاه يدلوه إذا أخرجه. قال ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة فيجحد المال ويخاصم فيه إلى الحاكم، وهو يعرف أن الحق عليه وأنه آثم بمنعه. عندكم آثم بالمد هنا قال وأنه آثم بمنعه، أنه آثم. قال مجاهد في هذه الآية: لا تخاصم وأنت ظالم. من خاصم في باطن وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، حديث ابن عمر عند أبي داود: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. لأنه إذا علم، إذا خاصم وهو على باطل، فإن كان الحق عليه فإنه إن طلب منه اليمين سيحلف اليمين الفاجرة، وإن كان مبطلا يدعي حق غيره فإنه يطلب منه الشهود لإثبات هذا الحق، ولا يكون له إلا شهادة زور. فإذا أخذ المال أخذ مالا محرما، إذا استحقه بيمين غموس أو شهادة زور، ولا يخرج من سخط الله إلا بإعادة الحق لأهله. ولهذا قال: لم يزل في سخط الله، أي يستمر عليه غضب الله حتى ينزع، حتى يترك المخاصم الباطل ويرد الحق لأهله. وهكذا كما قال ابن عباس: إذا كان على الإنسان حق فيجحد، ولا يوجد شهود فيجحد وإلى الحاكم، وربما أتى لبعض من لا ذمة له بالرشوة حتى يعينه على باطله، وهذا معناه تدلو بها الحكام، معناه دفع الرشوة، وهذه مما يستدل بها العلم على تحريم الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي. وقوله وتدلو في محل الجزم بتكرير حرف النهي، معناه ولا تدلو بها إلى الحكام، ولا تأكلوا ولا تدلوا بها إلى الحكام. وقيل معناه ولا تأكلوا بالباطل وتنسبونه إلى الحكام. قال قتادة: لا تدلي بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم، فإن قضاءه لا يحل حراما، كما في حديث أم سلمة: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما هي قطعة من نار. فهذا يدل على أن حكم الحاكم على الظاهر لا يبيح الحرام، لأنه حكم على ظاهره وظن أنه حلال له، وإذا كان يعلم الذي حكم له أنه على باطل، وإنما دلس أو أتى بشهادة الزور أو بيمين فاجر أو بنحو ذلك فاستحق مال غيره، فإنه لا يحل له الحكم في الظاهر. وكان شريح القاضي يقول: إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي لك بما يحضرني من البينة، وإن قضائي لا يحل لك حراما. هذا بمعنى حديث أم سلمة، يعني قد يرى بعض القرائن على بعض الغرماء أنه غير مستحق، ولكن هذا هو الظاهر، أتى بشهود يقول: هذه الأرض أرضي، ويأتي بشهود زور فيحكم له الحاكم على مقتضى هؤلاء الشهود، وما يعلم أنهم شهادة زور. لو علم أنه شهادة زور أو أنهم ليسوا عدول ما قضى له، لكن قضى له على الظاهر. قد يحكم بالشهادة على الدماء، لو شهد اثنان فلان قتل فلانا ولم يقتله، يقضي القاضي أنه يقتل على الظاهر، فأولئك الذين كذبوا يتحملون. لتأكلوا فريقا، أي طائفة، ولهذا اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على في التحذير من شهادة الزور لاستهانة الناس بها ومخاطرة وخطر أو عاقبها الخطيرة على الناس في أموالهم ودمائهم، حذر من أعظم العظائم وأكبر الكبائر والشرك بالله وعقوق الوالدين. ثم ذكر شهادة الزور وتهيأ للكلام في التحذير منها أشد من غيرها، وإن لم تكن في مرتبة الشرك بالله بسبب مخاطرها العظيمة المترتبة عليها. وقارن الله عز وجل التحذير منها بعبادة الأصنام في القرآن: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، لتأكلوا فريقا أي طائفة من أموال الناس بالإثم بالظلم. وقال ابن عباس: باليمين الكاذبة يقتطع بها مال أخيه. هذه من جملة الوسائل التي يأخذ بها المال بغير حق، اليمين الكاذبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان، من حلف على يمين صبر. يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وفي حديث أبي أمامة الحارثي فيه: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن كان شيئا نسيا؟ قال: وإن قضيبا من أراك. فمن أجل حرمة المال مال المسلم أبيح قطع يد السارق إذا سرق من حرز، كان مقدار ما سرق 4 دينار فصاعدا. وهكذا حرم الله الغصب، حرم الله الانتهاب النهبة، وهكذا الرشوة، وهكذا اليمين الفاجرة وكتمان الشهادة. كل هذا من الوقاية والحفاظ على مال المسلم، بل أباح له الدفاع عن ماله ولو أدى إلى القتل. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا ليس على سبيل الوجوب، لا يجب عليه أن يقاتل من أجل المال، وإنما يجوز له أن يقاتل دفاعا عن ماله ولو أدى إلى قتل المعتدي الصائل، وإن قتل هو فهو شهيد، كما قال عليه الصلاة والسلام حين سئل الرجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطي مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: في النار. ولكن ليس هذا يعني مباشرة، أن الإنسان بمجرد ما يحصل شيء من الخلاف يفتح سلاحه ويقتل بحجة أنه من قتل دون مال فهو شهيد. هذا يكون بعد المدافعة بالتي أحسن، والإنسان عرض لك في الطريق وأراد أخذ مالك، وما تستطيع أن تدفع عن مالك إلا بقتله، فهنا تستطيع يعني لك وجه. أما في يأتي يقول: أنا أريد أخذ هذه الأرض التي بجوار بيتك، طيب مباشرة تفتح السلاح تقتله؟ لا، بقي هناك جيران تدخلهم بينك وبينهم، هناك والي وسلطان يحكم بينكم، هذا ما يكون إلا في أحوال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: قال رجل يا رسول الله، رجل يريد أخذ مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال أذكره بالله، ذكره بالله. قال: أرأيت إن لم يتذكر ما انتفعت؟ قل له: اتق الله ما يبالي. أرأيت إن لم يتذكر؟ قال: استعن علي من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: استعن عليه السلطان. قال: أرأيت إن أبي السلطان بعد علي وعجل علي، يعني هذا الرجل ما أعطاني مهلة ولا فرصة، قال: قاتل دون مالك حتى تسلم مالك أو تكون من شهداء الآخرة. هذا دل على أن الأمر ليس على إطلاقه، بل يكون هذا بعد المدافعة والتي أحسن، وليس على سبيل الوجوب، وإنما من باب الجواز. فلو ترك ماله سلامة لنفسه ودمه فله يجوز له ذلك. ذكروا عن رجل أنه عرض له بعض قطاع الطريق فقالوا له هات المال الذي معك، فأعطاهم مالا كثيرا كان معه وعنده سلاح، سمع عنده أحد وهو في الطريق يخاف على نفسه، بعد أن أعطاهم المال قال نكفى شرهم ونمشي. بعد ذلك طمعوا قال ما دام أتى بالمال الرجل هذا سهل. قالوا إذا نريد مفتاح البابور دينا كبيرة، هات المفتاح. رأى القوم تجرأوا والرجل عنده سلاح، فقال لهم خذوا ورمى بعيدا، هم ذهبوا إليه وأخرج سلاحه ثم قتلهم وأخذ سلاحهم وماله ومالهم وانطلق وكفاه الله شره. فبعض الذين يقطعون الطرقات إذا تعودوا على الجرأة والطمع في الأموال ما يبالون بالدماء، ما يبالون بالدماء، يسفكون الدماء. في بعض المناطق ذات مرة بقي فيها عصابة كبيرة لا يمر أحد إلا وأخذوا عليه، حتى النساء يأخذون الذهب منهن، ما يحترمون امرأة ولا رجلا ولا حتى الساعة، حتى يقولون حتى الخاتم هذا ينفع. وذات مرة قالوا جاء رجل وقد أخفى المال في مكان ما عرفوا، جعلوا يضربونه، قالوا تقترب وترجع بدون مال، إيش ستأتي لأولادك بمال؟ سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.